بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. فيقول المؤلف الإمام الترمذي رحمه الله: ويا باب في نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فاستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من أوجه كثيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل الله تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر. وهذا صح الروايات. هذا الحديث ورد بألفاظ كما ذكر الترمذي رحمه الله: حين يمضي ثلث الليل الأول، حين يبقى ثلث الليل الأول، حين يبقى ثلث الليل الآخر. وفيها أيضا روايات أنه حين يمضي نصف الليل. فصح الروايات والتي اتفق عليه الشيخان: حين يبقى ثلث الليل الآخر، هذه صح الروايات. ويعني اختلف العلماء في الجمع بين الروايات، منهم من يقول لا مانع أن يكون نزول في هذا وهذا، ولكن الأقرب وترجيح رواية البخاري للرواية اتفق عليها البخاري ومسلم، وهي حين يبقى ثلث الليل الآخر. ولا يمنع، يعني في احتمال أن يبدأ النزول بعد النصف، لكن هذه الروايات الأصح. هذا الحديث يجب الإيمان به على ظاهره: ينزل ربنا تبارك وتعالى نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته لا يماثل نزول المخلوقين. هذا مذهب أهل السنة الجماعة في هذه الصفة في جميع الصفات. ولا يلزم خلو العرش، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. المخلوق إذا انتقل من مكان إلى آخر خلى المكان الأول ومنه وشغل المكان الآخر، هذا نزول المخلوق. أما الله سبحانه وتعالى فهو أكبر من كل شيء، الله تعالى هو الكبير المتعال، فلا يقاس نزوله بنزول المخلوق. وعلى هذا فلا إشكال في الإيراد الذي يريده بعض الناس للتشكيك في مثل هذه الحديث، يقول: إذا كان ينزل في الثلث الأخير والثلث يدور على الكرة الأرضية فمعناه أنه لا يزال نازلا في كل وقت. فهذا لا يلزم. إذا اللي إشكالها هنا يستشكل إذا فهم أن النزول كنزول المخلوق وأنه يخلو منه العرش، وهذا ليس بلازم. الله سبحانه وتعالى أكبر من العرش وأكبر من السماوات وأكبر من الأرض، كل هذا الكون ليس بشيء بالنسبة لعظمته جل وعلا، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن عز وجل إلا كخردلة في كف أحدكم. الله تعالى عظيم، والعقول لا تقدر قدر عظمته جل وعلا. وعندنا آيات سبع محكمة في كتاب الله تبارك وتعالى أنه سبحانه وتعالى مستوى على العرش: الرحمن على العرش استوى. إذن كونه ينزل ما يلزم، ما فيه تناقض، ما في تعارض بين النزول وبين استواء على العرش، يعني هذه آيات محكمة: الرحمن على العرش استوى. كونه ينزل هذا ليس بلازم أن يخلو منه العرش. إذا قلنا أنه لا يخلو العرش زال هذا الإشكال، وأنه لا تناقض بين آيات الاستواء وبين حديث النزول. ولذلك في بعض الروايات في صحيح مسلم في عشية عرفة قال عليه الصلاة والسلام: وإنه ليدنو، وإنه ليدنو. فالنزول والدنو هذا كله ثابت، وهو على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته. يجب أن ألا يعني يفكر في الكيفية، هذا من الشيطان، كيف ينزل أو يتخيل كيفية معينة ويتخيل أنه إذا نزل صارت السماوات الست فوقه والعرش يخلو منه، هذا كله في كيفية نزول المخلوق. أما الخالق تبارك وتعالى فإنه ليس كمثله شيء، وهو أكبر من كل شيء ولا يحيط به شيء، والله إن الله كان بكل شيء محيطا، فالله سبحانه وتعالى أعظم من كل شيء، ولا يجوز إنسان أن يتخيل نزول المخلوق وأنه إذا نزل صارت السماء الدنيا تقله والسماوات الست فوقه وتحويه، كله من الإرادات الباطلة، إرادات من لم يقدر الله حق قدره. تأتي هذه الإرادات لأنه شبه نزول الخالق جل وعلا بنزول المخلوق، فلما شبه جاءت عنده هذه الإشكالات. فما المخرج؟ المخرج أنه ينكر هذه الصفة، هذا من الشيطان، الشيطان أوقعه في هذه الإشكالات لأنه مثل أولا ثم عطل ثانيا. أولا مثل، فلما مثل أشكلت عليه هذه الصفة، فماذا صنع؟ حرفها، أنكر الصفة وحرف الدليل، قال ينزل ربنا أي ينزل ملك، هذا صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ينزل ربنا، وهذا يقول ينزل ملك، يعني الرسول ما يعرف يعبر، حاشا عليه الصلاة والسلام، يعني أراد أن يقول ينزل ملك فقال ينزل ربنا، هذا فيه سوء ظن بالرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يحسن يعبر عن المعنى بالكلام الواضح الصريح. ثم الملك كيف يقول من ذا الذي يدعوني؟ هل الملك يدعى؟ هل الملك يدعي أنه يغفر؟ من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ هل يمكن الملك أن يقول هذا؟ مستحيل. بعضهم يقول ينزل ربنا أي ينزل أمره، وهذا أيضا من التحريف، فالله عز وجل يقول من ذا الذي يدعوني، الأمر ما يقول هكذا. بعضهم يقول ينزل ربنا أي تنزل رحمته، كذلك الرحمة لا تتكلم وليست شيئا منفصلا عن الله، الرحمة الذاتية. ثم الرحمة إذا لم تصل الأرض ما فائدتها؟ إذا نزلت إلى السماء الدنيا فقط، رحمة الله نازلة إلى العباد في كل لحظة من الرزق ومن العافية ومن جميع النعم، نازلة في كل لحظة، يعني هذا كله من التمثيل أولا، هذا هو الإشكال، أنه مثل ثم عطل وصار يحرف النص من أجل أن يخرج من هذه الإرادات. كل هذه الإرادات لا تلزم، كلها من النفس والشيطان، فالواجب على المؤمن إثبات النصوص ويكل علم الكيفية إلى الله عز وجل، يقول أنا أؤمن أنه ينزل ولا أعلم الكيفية، الكيف مجهول، علمه عند الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول ولا يحيطون به علما، أنت تعلم بعض الصفات لكنك لا تحيط، الله أعظم من أن تحيط به علما جل وعلا. هذا الحديث فيه ترغيب للمسلمين عباد الله باستغلال هذا الوقت الفاضل، الله سبحانه وتعالى يفتح أبوابه للسائلين في هذا الوقت، يعني فتح خاص، والله عز وجل قد فتح أبوابه في كل لحظة، لكن هذا فتح خاص، قل من ذا الذي يدعوني، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، يعني فيه عموم ثم أخص ثم أخص، هذه ثلاث جمل كل واحدة أخص من التي قبلها. من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، الدعاء قد يكون دعاء مسألة وقد يكون دعاء عبادة، يعني كون إنسان يصلي هذا دعاء إيش؟ دعاء عبادة، والآن يدعو دعاء بالحال، من ذا الذي يدعوني، إنسان قام يصلي هو في الحال يدعو ربه يعبد ربه، فالله يستجيب له، من الذي يدعوني فاستجيب له، استجيب له يقبل عمله ثيب عليه. إذا ثم سأل سؤال أخص، من ذا الذي يسألني، هذا دعاء المسألة، دعاء المسألة بالكلام، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، ارزقني، وغيرها ذلك عموم الدعاء. الدعاء ثم الأخص، من ذا الذي يستغفرني، هذا سؤال خاص، سؤال المغفرة، وهو والمغفرة من أهم الأمور التي يسألها العبد، لأنه بمغفرة الله ينجو من عذاب الله ويفوز برضوان الله وجنته. لا بد من المغفرة، كل إنسان عنده أخطاء، كل بني آدم خطاء، إذا غفر له ربه نجا وفاز، لذلك كثرة النصوص في فضل الاستغفار. إذ ينبغي المؤمن أن يستغل هذا الوقت وأن لا يفرط فيه ما استطاع، يقوم من آخر الليل ولو قليلا، يتوضأ ويصلي ويدعو ربه في السجود في التشهد، يصلي ما تيسر ويدعو ربه بما يتيسر له، وركز على الاستغفار ولا سيما في آخر الليل عند السحر وبالأسحار هم يستغفرون. نسأل الله من فضله. باب ما جاء في القراءة بالليل. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر رضي الله عنه: مررت بك وأنت تقرأ وأنت تخفض من صوتك، فقال: إني أسمعت من ناجيت، قال: ارفع قليلا. وقال لعمر رضي الله عنه: مررت بك وأنت تقرأ وأنت ترفع صوتك، فقال: إني أوقظ الأسنان وأطرد الشيطان، قال: اخفض قليلا. هذا الحديث لا بأس به، وهذه هي السنة في القراءة في الليل، تكون وسطا بين الجهر الشديد وبين الإسرار، يرفع رفعا خفيفا متوسطا، كما قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن قراءة النبي عليه الصلاة والسلام بالليل، قالت: يقرأ بحيث يسمعه من كان في الحجرة وهو في البيت. النبي عليه الصلاة والسلام كان لبيوته يعني غرفة واحدة ولها حوش صغير يسمى الحجرة من التحجير، محجر وليس له سقف، لو كان شخص في هذا الحوش المحجر يسمع قراءته وهو في الغرفة، يعني رفع متوسط، القريب منه يعني قريب من الغرفة في الخارج يسمع صوته، ولو بعد لم يسمع، يعني هذا هو أحسن ما يكون توسط. وأحيانا يخفض، يعني يرفع طورا ويخفض طورا، كما في حديث الأخر، يعني يمكن إذا تعب من طول القراءة، لأنه عليه الصلاة والسلام يقوم ليلا طويلا أكثر من نصف الليل في بعض الأحيان، يعني 6 ساعات 7 ساعات، فيحتاج إلى أن يخفض أحيانا إذا شق عليه وتعب من رفع الصوت، ثم يعود إلى الرفع، الأمر في سعة. وهذا الرفع هذا أحسن ما يكون، أن الإنسان إذا رفع صوته قليلا فإنه يرتل ويتدبر ويتلذذ، أما إذا قرأ قراءة خافتة ما يحصل له الترتيل والتلذذ والتدبر، يكون قراءة خافتة ما يحصل فيها الترتيل والتغني بالقرآن. قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني يرتل ويحسن ويتلذذ بالقراءة، هذه لذة المؤمن. أما الفساق يتلذذون بالأغاني بألحان الغنى والطرب وآلات الموسيقى، هذه لذة الفساق، ولذة الصالحين بالقرآن بترتيله وتغني به، هذا لا شك أنه مما يمتع المؤمن ويسعده ويثلج صدره، فينبغي أن يرفع صوته من أجل أن يرتل ويتلذذ بالقراءة ويتدبر. وأحيانا كان يخفض، عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت كل ذلك قد كان يفعل، ربما أسر بالقراءة وربما جهر، فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح غريب. إذن الأصل أنه يقرأ، أنه يرفع رفعا متوسطا، لا بالعالي الذي يحصل به رياء من جهة أو إزعاج لمن كان حوله من النائمين، ولا يخفض الخوف الذي لا يحصل مع الترتيل والتدبر، يكون وسطا بين هذا وهذا، وإذا تعب خفض من أجل أن لا يشق على نفسه ليستبقي نشاطه وجهده. وهذه في صلاة الليل. طيب لو صلى بالنهار نفلا هل يرفع صوته أم لا؟ لأن الليل صلاة الليل جهرية مثل المغرب والعشاء والفجر، صلوات النهار في الظهر والعصر سرية، هذه مسألة فيها خلاف. إذا تنفل بالنهار هل يرفع أم لا؟ يعني بعض السلف يرى جواز الجهر قليلا بشرط ألا يؤذي أحدا، فلا بأس لو جهر خفيفا من أجل أيضا أن يحصل له التدبر والتلذذ. وليس ما إذا أطال، مثل لو صلى صلاة الضحى وأطال فيها، أو مثلا فات ورد من الليل وقضاه في الضحى وأطال وصلى جزء وجزئين، فإذا رتل لا بأس به، لأنه ما في نهي عن الجهر صلاة النهار، والجهر والإصرار على سبيل الاستحباب. العلماء يقولون لو جهر في السرية فإنه ليس على سبيل التحريم لكنه يكره وليس حراما. لو صلى الظهر جهرا صحت وليس حراما، إنما هو خلاف السنة لكن أصل التحريم. فإذا كان الجهر في صلاة الضحى ينشطه ويعينه على التدبر والإطالة فلا حرج، لكنه لا يرفع رفع الشديد، يرفع بقدر ما يحصل له التدبر والتلذذ بدون رفع زائد، يخفض قدر المستطاع قدر ما يحصل فيه الترتيل، بشرط أن لا يؤذي نائما أو نحوه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وهذا أيضا لا بأس به، حديث صحيح. قام عليه الصلاة والسلام ليلة كاملة بآية، ورد أنها إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ يستفاد منه أنه لا ينبغي للإنسان في قيام الليل عموما في القراءة أن يركز على الكثرة، هذه طبيعة في الإنسان يحب أنه يقطع مسافة طويلة ويقرأ شيئا كثيرا ويتلذذ ويفرح، والله يقول الحمد لله قرأت جزء جزئين ثلاثة، وهو لا يدري ما أجر الجزء والجزئين وما يشوف الأجر، ولذلك يهتم بالكم، لأنه ما يرى أجر القراءة كم حصل من حسن على قراءة الجزء أو الجزئين، هذا أمر غيبي. فالإنسان أمامه الأمور الحسية الدنيوية فيتلذذ بها، والحمد لله اليوم قرأت جزئين، اليوم قرأت ثلاثة، اليوم قرأت أربعة، فيفرح بالكثرة. لكن لو أنه كشف له الستار ورأى الأجر على الجزء الذي فيه تدبر وتمعن وترتيل وترسل، والأجر الذي يكون على جزئين سريعة ليس فيها تدبر ولا تأني، قراءة هذ سريعة، لتغير الحال، يمكن جزء يأخذ عليه أضعاف الأجر على جزئين، يكون أجر جزء أفضل من ثلاثة أربعة من السرد والهدي. وخير هذه محمد صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها، يعني الوقت تأخذ وقت أكثر من التي أطول منها لو قرأت سريعا. فينبغي الإنسان يجاهد نفسه وأن لا يهتم بالكثرة، وإن كانت هذه محبوبة للنفوس لكن يربي نفسه ما استطاع على عدم التركيز على الكثرة على حساب الإحسان العمل وتجويده. يقرأ قراءة متدبر فيها متدبر فيها ترسل وفيها ترتيل وتغني بالقرآن ولو قلت الكمية يخالف، لو تقوم ساعة مثلا بنص جزء أو جزء لربع أحسن من جزء حد. من معروف الإنسان إذا قرأ سريعا قراءة سريعة حذر سريعة وأخل بالتجويد والغنن والمدود يقرأ جزء كامل في نصف ساعة، وإذا رتل تعنى واعتنى بالمدود والغنن والترتيل يمكن الجزء يأخذ ساعة لربع أو أكثر، يعني يزيد فرق ربع ساعة في الجزء أو أكثر، لكن ما يخالف، اهتم بالتحسين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولم يقل أكثر. وإن كانت الكثرة مطلوبة لكن لا تكون على حساب الإتقان والإحسان، لا، الإحسان في الدرجة الأولى، وإذا اجتمع مع الإحسان كثرة هذا نور على نور، لكن تكون الكثرة على حساب الإتقان والإحسان هذا نقص، يعني يرى أنه عمل زائد وفي الحقيقة نقص، لو قرأ جزءا بتدبر أحسن من جزئين بالهذرمة والإخلال بالقراءة وعدم التدبر وعدم التركيز. هذا معروف، ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قام ليلة كاملة بآية واحدة، سبحان الله، آية واحدة فقط، يعني كبر وقرأ الفاتحة يردد الآية في كل ركعة 20-30-40-50 مرة ثم يركع، ثم يقوم الركعة الثانية يقرأ الفاتحة ثم يردد هذه الآية، يعني كم قرأها من مرة طوال الليل؟ قرأها يمكن أكثر من 1000 مرة، كل ركعة يقرأها مرارا ثم يركع، ثم يقوم يقرأها مرارا ثم يركع على آية واحدة. هذا يعني فيه عبرة، قل لك يعني حتى لو آية متقنة أحسن من جزء جزئين بالهذرمة والسرعة المخلة التي لا يحصل معها تدبر وترتيل وتلذذ بالقراءة. وهذا يحتاج إلى مجاهدة، نفس تنازع إلى السرعة والإكثار، لكن الإنسان يجاهد نفسه ما استطاع. وجاء في بعض الحديث السنن أن رجلا سمع آخر يقرأ قل هو الله أحد طوال الليل يرددها في جميع الركعات، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ذكره للنبي عليه الصلاة والسلام وكأنه يتقالها. هذا الذي ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام الشخص الذي قرأ قل هو الله أحد، هذا كأنه ينتقد الذي قرأ قل هو الله أحد فقط، كأنه يتقالها. فلما ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. ليس معنى الإنسان يقرأ قل هو الله أحد طوال الليل، كل ليلة قل واحد 1000 مرة وكذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا مرة، قام بآية حتى أصبح مرة واحدة، ليبين أنه لا حرج في التقلل من القراءة من يعني القدر مع الإتقان والترديد والتعثر. وجاء عن بعض السلف أنه صلى صلاة العشاء ثم قام إلى سواري من سوار المسجد فافتتح سورة الملك وقرأ، فلما وصل قال تعالى فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، صار يكررها ويبكي يكررها ويبكي. يقول هذا الذي يخبر عنه يقول انتظرته حتى مللت ثم خرجت ثم رجعت قبيل الفجر وإذا هو قائم، ويردد هذه الآية ويبكي. ليلة كاملة وواقف عند هذه الآية ما استطاع أن يجاوزها. هذه هكذا القلوب الحية، أنه يستشعر كأنه يرى يوم القيامة، كأنه يرى النار ويرى العذاب ويستشعر هذه الأمور، يتخيلها كأنها بين يديه. ولا شك أن هذا موقف مهول، بس لو تخيل هذه الأمور حق التصور يمكن يموت من شدة الخوف والرعب. ولكن الغفلة، سأل يقرأ الآيات وتدبره واستحضاره ضعيف جدا، ولذلك تمر عليه كأنها شيء يسير، وهي في عظيمة جدا، كما قال عز وجل: وأنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لكن القلوب ضعيفة، قلوب غافلة، قلوب مريضة مشربة بحب الدنيا والغفلة، فلا يؤثر في القرآن تأثيرا بالغا. وقصص السلف معروفة في التدبر والبكاء والتأثر، وعدم مجاوزة بعض الآيات يرددها 100 مرة وأكثر وهو يبكي لا يستطيع أن يجاوزها. صاحب رجل من عباس رضي الله عنهما في سفر من المدينة إلى مكة، قال: كان إذا غربت الشمس نزل رضي الله عنه ثم يتعشى وينام، صلي المغرب والعشاء وينام، قال: فإذا انتصف الليل قام، ثم قام يصلي ويبكي حتى يطلع الفجر. هذا حاله طوال الطريق على هذه الحالة، إذا انتصف الليل قام صلي ويبكي حتى يطلع الفجر. هذا حال السلف الصحابة التابعين الصالحين، نسأل الله أن يعفو عنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. باب ما جاء في فضل صلاة التطوع عن زيد باب ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة. هذا الحديث رواه الشيخان، قال أبو عيسى: حديث زيد بن ثابت حديث حسن. حديث زيد هذا في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، عليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. لكن العلماء استثنوا أيضا ما يشرع له الجماعة من النوافل، مثل صلاة الاستسقاء، ومثل صلاة العيدين على القول بأن السنة، ومثل صلاة الكسوف وصلاة التراويح. هذه الصلوات تسن لها الجماعة، هذه تستثنى لأنها تفعل في المساجد أو في المصلى كصلاة العيد والاستسقاء، هذه النوافل على القول الصحيح، ولكن يسن لها الجماعة، فهذه الأفضل أن تفعل في المساجد. يعني إذا كسفت الشمس أو خسف القمر، هل الأفضل يصلي الإنسان في بيته صلاة الكسوف؟ لا، نقول يحضر المسجد ويصلون جماعة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك صلاة التراويح، الجماعة مع عمر رضي الله عنه صلاة التراويح في المسجد، فهذه سنة سن في المساجد. وهكذا في بقية الصلوات التي تشرع لها الجماعة. سبق لنا ذكر فوائد الصلاة في البيت، أنها أبعد عن الرياء، وأن فيها يحصل بركة في البيت، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إذا قضى أحدكم صلاته في المسجد، يعني الفريضة، فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. يحصل بركة وخير، تطرد الشياطين، تحضر الملائكة، فيكون بيتا مباركا، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. وأيضا يتعلم منه أهله، يقتدون به ويتأثرون به ويتعلمون منه، إذا رأوا يصلي بخشوع وطمأنينة نظر لصلاته، ولا سيما النساء التي يصلين في البيوت. المرأة تصلي في البيت فربما أنها تسرع لأنها ليست في جماعة، صلي وحدها لا سيما الصغار في السن، يعني تكون صلاتها خفيفة سريعة. فإذا رأت أباها وأخاها يصلي بخشوع طمأنينة تعثرت به واقتدت به، وإذا رأوا أيضا يصلي النوافل أيضا تعثروا به واقتدوا به، اقتدوا به في الحرص على النافلة وفي صفة الصلاة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. اختلف العلماء في معنى لا تتخذوها قبورا، لكن ظاهر الحديث أنه لا تتخذوها قبورا أي لا تكونوا كالأموات الذين لا يصلون في القبور، لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله، وإذا دفن في قبره لا يصلي في القبر. القبور مساكن الأموات لكن ليس فيها صلاة. ولا تتخذوها قبورا يعني شبه الذي لا يصلي في بيته كالميت المدفون في قبره الذي حيل بينه وبين الصلاة، يعني هذا ما قطع عمله. لا تتخذوها قبورا يعني جعل هذا الذي لا يصلي في البيت كأنه مدفون في هذا البيت كأنه في قبر، لأن القبر ليس محلا للصلاة. هذا فيه تحريض وفيه حث على الصلاة في البيت والإكثار منها لئلا يكون كالميت الذي لا يصلي في قبره. كل واحد يعني إذا لم يصلي في بيته صار البيت كأنه قبر، وصار الساكن كأنه ميت، لأن الإنسان إذا وضع في قبره لن يصلي، ما يصلي في القبر لأنه ممنوع قطع عمله. حتى لو فرض أنه صلى ليست صلاة تكليف فيها أجر، مثل ما ورد أن موسى عليه السلام كان يصلي في قبره، ورد في الحديث الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، هذه ليست صلاة تكليف وعبادة، لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث. هذه لو فرضنا أن بعض الناس من الله عليه يصلي في قبره فهذه ليست على سبيل التعبد أو التكليف، هذا تصير صلاة تلذذ وليست عمل يثاب عليه، لأنه قطع التكليف انتهى بالموت. فهذه صلاة من نوع آخر ليست صلاة مثل إلهام النفس، يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس، هذا ليس على سبيل التعبد الذي يوجر عليه، هذا على سبيل التلذذ. ثم قال المؤلف: بسم الله الرحمن الرحيم. باب الوتر. باب ما جاء في فضل الوتر. حدثنا قتيبة حدثنا الليث بن سعد عن يزيد ابن أبي حبيب عن عبد الله ابن راشد الزوفي عن عبد الله ابن أبي مرة الزوفي عن خارجة ابن حذافة، يعني فيه انقطاع في موضعين ما بين عبد الله ابن راشد الزوفي وبين عبد الله ابن أبي مرة الزوفي، هنا فيه انقطاع، وانقطاع الثاني ما بين عبد الله بن أبي مرة الزوفي وبين خارجة بن حذافة الصحابي رضي الله عنه. ولذلك البخاري قال لم يسمع بعضهم من بعض، فهذا الحديث فيه ضعف. عن خارجة بن حذافة رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم الوتر، جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. يعني هذا الحديث ضعيف، لكن بعض هذه الألفاظ لها شواهد، مثل قوله عليه الصلاة والسلام إن الله مدكم بصلاة، هذه جاءت في بعض الروايات، لكن الذي ليس له شاهد خير من حمر النعم، هذه ليست لها شاهد، لكن الله مدكم بصلاة الوتر هذه ثابتة. كذلك ما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر هذا أيضا ثابت في الحديث الأخر، لكن تبقى خير، هي خير من حمر النعم، هذه هي التي ليس لها شواهد. ومحل ووقت الوتر محل إجماع بين أهل العلم أنهم بعد صلاة العشاء كما في هذا الحديث، لأن هذا له شواهد، وهو أيضا محل إجماع من أهل العلم أنه ما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر، حتى لو لم يدخل وقت العشاء لو جمع تقديم مع المغرب، يعني ما غاب الشفق لكنه جمعها تقديم مع المغرب لسبب مطر أو سفر أو نحو ذلك، هل يوتر بعدها؟ نقول نعم يوتر، لأنه لما جمعت العشاء مع المغرب صار الوقت وقتا واحدا، ما دام صلى العشاء يجوز له أن يوتر ولو لم يدخل وقت العشاء، لأن الوقتين صار وقتا واحدا. لكن اختلف العلماء فيما لو مثلا صلى العشاء على غير طهارة ناسيا ثم توضأ وأوتر، ولما انتهى من الوتر تذكر أنه صلى العشاء على غير طهارة فأعاد صلاة العشاء، هل يعيد الوتر ولا يصح؟ هذه محل خلاف، من يرى أنه لا يدخل وقته أو لا يصح إلا بعد صلاة العشاء يقول هنا ما يصح، لأنه أوتر قبل أن يصلي العشاء، لأن صلاة الأولى لم تصح، فما دام أنها لم تصح كأنه ما صلى العشاء، كأنه أوتر قبل أن يصلي العشاء فلا يصح ولو دخل وقت العشاء. إذا قلنا إنه بعد صلاة العشاء، هذا هو الظاهر، وظاهر الحديث فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر هذا وقته، يبتدئ من بعد صلاة العشاء، وهذا الشخص لم يصلي العشاء لأن صلاته لم تصح. على كل حال مسألة فيها خلاف، لكن الأحوط أن يعيد لأنه صلاه قبل وقته، ومن لم يعد فالأمر في سعة، لأنه لم يتعمد تقديمه على صلاة العشاء، صلاه بناء على أنه قد صلى العشاء ثم توضأ وأوتر. الوتر صحيح لأنه توضأ قبله، يمكن يكون أحدث بعد صلاة العشاء فتوضأ وأوتر، لما انتهى من الوتر تذكر أنه صلى العشاء على غير طهارة فأعاد صلاة العشاء، هل نقول أعيد الوتر؟ هذا محل خلاف، لو لم يعد الأمر في ساعة أنه معذور حينما صلاه، يعني لم يتعمد تقديم صلاة العشاء، صلاه بناء على أنه صلى العشاء وصلاه في الوقت وقت الوتر، وكونه يعني لم تصح صلاة العشاء نقول الأمر في ساعة لأنه معذور بإيقاع الوتر بعد العشاء، أنه في ظنه أنه دخل وقته وشرع له الآن فصلى. على كل حال إن عاد على سبيل احتياط فهو أحسن، وإن لم يعد فالأمر في ساعة. عموما هذه مسألة نادرة الوقوع، يمكن لا تقع الإنسان في عمره ولا مرة، لكن العلماء ذكروا هذا. إلى أن يطلع الفجر، هذا يعني الدليل على أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر، إذا طلع الفجر تحقق من طلوع الفجر فإنه لا يوتر، الوتر قد انتهى. لكن ورد عن بعض الصحابة مثل ابن مسعود وجمع الصحابة ستة وقريب من هذا أنهم أوتروا ما بين طلوع الفجر وبين صلاة الفجر، يعني قبل صلاة الفجر بعد طلوع الفجر، وهذا يعني ثابت عن جمع من الصحابة، ورد في حديث مرفوع عند الحاكم لكن لا أعرف أنه ما يصح، لما ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، فكأنهم يرون أن القضاء قضاء الوتر له وقتان، وقت يقضى وترا ووقت يقضى شفعا، يعني كأنه قضاء لكن تسامحوا في قضائه وترا بعد طلوع الفجر، وأما إذا صلى الفجر فإنه يقضى شفعا، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا غلبه نوم أو وجع عن صلاة الليل صلى من النهار 12 ركعة يقضيه شفعا. فإذا نقول هذه الأثار اللي ثبتت عن الصحابة رضي الله عنهم أو عن بعض الصحابة الذين أوتروا بعد طلوع الفجر ليس فيها دليل على أن وقت الوتر يمتد إلى ما بعد طلوع الفجر، لأن الحديث صريحة صحيحة بأنه ينتهي بطلوع الفجر، قال عليه الصلاة والسلام فإذا صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، وفي بعض الروايات عند مسلم قال بادروا الصبح بالوتر، بادروا الصبح بالوتر. وفي حديث أيضا أخر تدل على أنه إذا طلع الفجر انتهى الوتر. إذا نقول فعل الصحابة هذا يفسر على أنه قضى، أن حديث صحيحة صريحة بأنه ينتهي بطلوع الفجر، إذا ما فعل الصحابة بعد طلوع الفجر هذا نقول قضى، لكنهم تسامحوا في القضاء وترا. إذا لا ينبغي الإنسان أن يتعمد التأخير إلى ما بعد طلوع الفجر ويقول الوقت يمتد إلى الإقامة، لا، نقول حتى لو فعله بعض الصحابة رضي الله عنهم فليس فيه دليل على أنه يمتد إلى صلاة الفجر، لا نقول هذا قضى، لكنهم رأوا أنه يجوز قضاءه وترا لأن الوقت قريب، وإذا صلى الفجر فإنه يقضيه شفعا. طيب لو قال الآن، يعني لو واحد كبر ثم سمع المؤذن صلاة الفجر ماذا يصنع؟ هو سيكمل، حتى لو قلنا أن الوقت طلع انتهى الليل ودخل الفجر هو سيكمل، عنده فعل الصحابة أنه سيكمل سواء كان أداء أو قضاء، لكن هل يكون أداء ولا قضاء إذا كبر وسمع الأذان بعد التكبير؟ يعني يقولون في تقديم في التقويم، الناس الآن يؤذنون على التقويم، تقويم أم القرى، والمعروف أن التقويم مقدم في الفجر دقيقتين كأن على سبيل احتياط، فنقول إذا يعني أذن المؤذن على أول الفجر فعنده دقيقتين احتياط يمديه يوتر بركعة، أو قد يكون صلى ركعة أو ركعتين فيكمل، إذا كان يريد أن يصلي أن يوتر بثلاث بسلام واحد شاهد واحد فأصلى ركعة أو ركعتين يمديه يكمل، وإذا أذن كبر سمع الأذان يجعلها واحدة يوتر بواحدة ودقيقتان تكفي لإيقاع ركعة فاتحة قل هو الله أحد، ويخفف الركوع والسجود ويدرك، يعني يقول إن شاء الله أنه يدرك، يعني عنده دقيقتان فيها احتياط فيوتر فيها دقيقتين، وإذا خرج الوقت صار قضاء. لا ما في مانع، أنه كل نية وتر سواء وصل الثلاث كان ناوي يصلي ثلاث جميعا ثم قلبه إلى واحدة ما يضر، لأنه النية وتر والوتر يصلح هكذا وهكذا، فالنية لم تخرج عن كونه وترا. باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم. عن علي رضي الله عنه قال الوتر ليس بحتم، يعني ليس بواجب، كصلاتكم المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. قال أبو عيسى حديث علي رضي الله عنه حديث حسن. يعني هذا القول أو الكلام من علي رضي الله عنه يعني يبين فيه أن الوتر ليس بواجب. والغريب سبحان الله أنه بعد علي رضي الله عنه اختلف العلماء في الوتر، ذهب الأحناف إلى وجوبه واستدلوا بالحديث الأول إن الله ما أمدكم بصلاة، يعني هذه اللفظة ثابتة كما سمعنا إن الله أمدكم بصلاة، وقالوا المدد يكون من جنس الأول، المدد الثاني يكون من جنس الأول، لكن هذه أو إن الله زادكم صلاة إذن هي من جنس الصلاة ما دام هذه واجبة هذه واجبة، لكن هذه دعوة ليس عليها دليل، هذه مجرد دعوة ولا يلزم أن المدد أو الزيادة تكون من جنس المزيد. وذكروا في الشرح مثالا على ذلك، قالوا لما اشترى النبي عليه الصلاة والسلام جمل جابر بثمن معين ثم زاده، الزيادة هذه هل هي واجبة ولا مستحبة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ مستحبة، وهي زيادة، فإذا ليست من جنس المزيد، الثمن واجب والزيادة مستحبة. إذن أقول بأن الزيادة لابد أن تكون من جنس المزيد، هذه دعوة ليس عليها دليل وليست صحيحة. إذن حتى لو صح الحديث يعني هو صحيح، نقول هذا الحديث الله زادكم صلاة أو أمدكم بصلاة لا يدل على الوجوب. وعندنا حديث واضحة في عدم الوجوب مثل حديث طلحة رضي الله عنه في الصحيحين لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام للسائل الصلوات الخمس قال هل علي غيرها؟ قال إيش؟ قال لا إلا أن تتطوع، إلا أن تتطوع. ولما بعث معاذا إلى اليمن حديث في الصحيحين أيضا، وبعثه في آخر حياته عليه الصلاة والسلام قال وأعلمهم ثم أعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، لو فيه سادسة لذكرها، خمس صلوات في اليوم والليلة، ولم يذكر لهم إلا الواجبات ولم يذكر الوتر. نقول لا شك أن القول بأن الوتر واجب قول ضعيف، وإن ذهب إليه بعض العلماء الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم دلت عليه النصوص أنه سنة مؤكدة ولا ينبغي تركه، ومن داوم على تركه فإنه يلام، لأنه الحديث تكاثرت في الحث عليه، فلا ينبغي الإنسان تركه ويسيم على سبيل الدوام. قال الإمام أحمد رحمه الله من داوم على ترك الوتر فهو رجل سوء لا تقبل شهادته، يدل على تساهله بدينه، أنه ما في مؤمن يعني حريص على دينه يداوم على ترك الوتر مع ورود كل هذه النصوص في الوتر، حديث كثيرة جدا في الحث على الوتر وبيان فضله وأهميته، كيف يتركه على الدوام؟ يدل على ضعف دينه وأنه لا يبالي بأمور دينه. حتى من لم يتر فليس منا، يعني ليس من المتبعين لهدينا ولا يلزم منه التأثيم، ليس منا يعني أنه آثم، لا محتمل ليس منا، يحتمل الكفر، ليس منا يعني ليس من المسلمين، ويحتمل أنه ليس منا أي من المنحرفين عن الواجب أنه حرام، ويحتمل ليس منا أي ليس من المتبعين لهدينا وسنتنا، مثل واحد مثلا من العلماء ورأى شخصا لا يحرص على دروس العلم قال هذا ليس منا، يعني ليس من أهل العلم، ليس من أنه فاسق أو ترك واجبا، فكلمة ليس منا هذه واسعة فيها احتمالات، فينظر في الشيء المذكور، إن كان كفريا نقول ليس منا ليس من المسلمين، وإن كان معصية ليس منا ليس من المتبعين طاعة الله، وهكذا. إذن علي رضي الله عنه بين أنه ليس بحتم، هذا المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم، ولم يذكر يعني ما يعرف عن أحد من الصحابة رضي الله عنه أنه يعني صرح بوجوب الوتر. قال ثم قال ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سنه، فهو سنة ليس بواجب. قال إن الله وتر، أي واحد يحب الوتر، والله سبحانه وتعالى يحب الأشياء التي فيها نوع شبه. الله سبحانه وتعالى حي يحب الحياء، حي ستير يحب الحياء والستر. الله سبحانه وتعالى يحب الرحمة، رحيم يحب الرحمة، كريم يحب الكرمة، وهكذا. فالصفات التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى غالبا يحب من يتصف بها إلا ما استثني، مثل الكبر، هذه خاصة بالله. الكبر العز إزاري والكبر ردائي، من نازعني واحدا منهما عذبته، هذه لا تليق بالمخلوق. لكن بقيت الصفات من الرحمة، من الحياة، من الستر والكرم وهكذا، هذه حب التوابين، حب المتطهرين وكذا، هذه أشياء يحب الله سبحانه وتعالى ويتصف بها، الرحمة، الكرم، الحياة، الستر، ويحب الوتر لأنه وتر جل وعلا. فأوتروا يا أهل القرآن. هل يا أهل القرآن يعني خطاب لحفظة القرآن والمعتنين بالقرآن ولا ما يلزم؟ ما يلزم. لو قلنا بهذا معناه أن الوتر يكون لأصحاب قيام الليل، أصحاب حفظ القرآن، هذا بعيد. هذه سنة لعموم المسلمين. إذا تفسر يا أهل القرآن أي يا أهل الإسلام، يا من تؤمنون بالقرآن، الذي يؤمن بالقرآن هو المؤمن المتبع لدين محمد عليه الصلاة والسلام، بخلاف اليهود والنصارى الذين يؤمنون بالتوراة والإنجيل ولا يؤمنون بالقرآن. لا بد أن يفسر بهذا التفسير، يا أهل القرآن أي يا من آمنتم بالقرآن، فيشمل جميع المسلمين ممن يحفظ القرآن ومن لا يحفظه. نقف على هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.